بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد انبياء الله، حبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جابر، إنك ستعيش من بعدي حتى تدرك الخامس من ولدي، اسمه اسمي وصفته صفتي، يبقر علوم النبيين، فإذا أدركته فأبلغه سلامي. تحدثنا في الليلة الماضية عن حياة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وأود هذه الليلة أتكلم لكم عن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. وأبدأ حديثي بهذا الحديث المروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر يقول: دخلت يوما على سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين، فلما وصلت للباب رأيت أغيلبة يلعبون، أولاد بالباب يلعبون باب دار الإمام زين العابدين، ورأيت فيهم صبيا أبيض اللون مشربا بحمرة يلعب مع الصبيان، فقلت له: يا غلام أقبل فأقبل، ثم قلت له: يا غلام أدبر فأدبر، فقلت: شمائل كشمائل رسول الله، المشية والشكل أبدا، أين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت له: بني ما اسمك؟ قال: أنا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. قال: فقال جابر: أذن مني، أذن مني يا بني. ففتح أزرار صدر الإمام الباقر عليه السلام وقبله على صدره وقال له: إن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأك السلام، وقد سماك بباقر علوم النبيين. فقال: وعلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله السلام، وعليك السلام يا جابر بباب الله. من هنا يبدأ حديثنا عن الإمام الباقر، ولماذا سمي الباقر باقرا، وما معنى الباقر. هذه إلى أهمية تاريخية مهمة بالنسبة لنا نحن المسلمين مش شيعة بالذات. أولا، هنالك حقيقة يذكرها القرآن عن كتمان العلوم، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول المفسرون في تفسير هذه الآية والآيات اللي مشابهة لها أنه ما من نبي بعثه الله وأنزل عليه الشريعة والأحكام إلا وبعد غياب هذا النبي أو وفاته
بعد فترة ظهر غلاة تلاعبوا بهذه الشريعة وحاولوا أن يكتموا بعض الأحكام اللي ما توافق أهواءهم وميولهم ورغباتهم. قسم حرفوا تحريف، قسم كتموا، قسم بدلوا، حتى تمر مدة بعد 200 سنة بعد غياب النبي أصلا الشريعة اللي أنزلها الله على هذا النبي تنمسخ تلمسح نهائيا. ثم إن الله يبعث نبيا آخر وشريعة أخرى وكتابا آخر تقدم لهذا الكتاب الآخر ينتشر بين الناس يعملون عليها بعد وفاة النبي أو بعد غيابه. أيضا يأتي أناس محرفون يكتبون الأحكام ويتلاعبون بها. هذه الطريقة الجارية من بعد زمن نوح وإبراهيم إلى زمن نبينا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. في زمن نبينا صلى الله عليه وآله لأن الله قدر أن يكون هذا النبي خاتم الأنبياء والشريعة مستمرة، لذلك الله تعالى ضمن للقرآن ضمانا ما ضمنه لا للتوراة لا للإنجيل لا للزبور، بحيث أن التوراة والإنجيل والزبور صار بهم تلاعب، صار بهم تغيير، صار بهم كتمان، ولكن لأن هذه الشريعة تبقى وتبقى خالدة إلى يوم القيامة الله تعالى جعل للقرآن ضمانا أن لا يصير بها تلاعب. فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله الحافظ، الله اللي نزل القرآن حافظ على القرآن لا يصير بتلاعب، ولا حد يقدر أن يكتم آية من آيات القرآن أو يغير ويحرف في ألفاظ القرآن في آيات القرآن أو يجيب قرآن مثله، مستحيل. هاي المعجزة الإلهية باقية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن ما يصير بتلاعب أبدا. ولكن الشيء الآخر في هذه الأمة صار تلاعب في حديث رسول الله في سنة رسول الله، لأن الشريعة قائمة على ركنين، على القرآن وعلى السنة. كثير من الأحكام موجودة في القرآن وكثير من الأحكام ما موجودة في القرآن. بعض الجهال يقول الله قايل في القرآن فلان شيء، ما لازم كل الأشياء موجودة في القرآن. في القرآن ما موجود صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم ركعة، صلاة المغرب والعشاء كم ركعة. منين احنا نعرف ان صلاة الصبح ركعتان والمغرب ثلاثة والعشاء والظهر والعصر أربعة أربعة؟ منين عرفنا؟ في القرآن ما قلت هاي عرفناها من السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل فيها أناس مغرضون سوف أقول لكم، تدخل فيها أناس حتى يوم اللي كان الرسول حيا، في حياة رسول الله بدأ التلاعب، وهذول كانوا يعارضون السنة ما يخلون السنة تدون. والآن أعطيك فرد إشارة اللي يفهم الإشارة يفهمها. فالجلاب السامعين واحد من الصحابة قبل وفاة حين وفاة رسول الله أراد رسول الله أن يكتب كتابا فعارض هذا الصحابي وقال حسبنا كتاب الله إن الرجل تعرفون ذاك الرجل هو ذاك هذول كومباني عصابة هذول عصابة مو بس هذا بس هذا كان اللي قال إن الرجل لا يهجر كان متكلم هاي العصابة هذول كانوا ضد سنة رسول الله لأنه النصوص الواردة في إمامة علي بن أبي طالب، النصوص الواردة في مثلا مسالك بني أمية، النصوص الواردة في أشياء اللي ما توافق سياستهم ومصلحتهم
فكانوا يمنعون تدوين السنة وكتابتها.
مثلا الأشياء المذكورة في كتبهم تقول إن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يعرف يقرأ ويكتب. عندما كان رسول الله يطعن المنبر يتحدث أو يقول بأي حديث فوق المنبر تحت المنبر، هذا يجيب عنده قلم ورق يكتب أحاديث رسول الله.
مدة من الزمن كان يكتب، بعدين ترك الكتابة.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، كنت تكتب حديثي والآن تركت الكتابة.
قال: يا رسول الله، إن قريشا أو إن نفرا من قريش منعوني. قالوا: إن رسول الله بشر، بشر يرضى ويقبل. فهذا أسلوب، أي أسلوب سعيد، أسلوب عجيب ومأسوم، أسلوب جهنم. قالوا: إن محمدا بشر يرضى ويقول ويغضب ويقول. فأنت مو مصلحة كل كلمات الرسول تكتبها. فلما سمع النبي ذلك قال له: يا عبد الله اكتب. فوالذي بعثني بالحق نبوا لا يخرج من هذا، أشار إلى فمه، لا يخرج من هذا إلا الحق. لأن الله تعالى ضمن للسنة نبيه شنو ضمان؟ قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو كان صاحبنا كان يؤمن بهذه الآية ما كان يقول هذه الحكاية المرة لرسول الله، يقول له إن الرجل لا يحزن. فستوي على كل حال، هذه كانت خطة موجودة في حياة الرسول. لا يكون سنة الرسول تتكتب، لأن الذي نص على خلافة رسول علي بن أبي طالب منه هو غير رسول الله. الذي بيّن القلوب، القلوب من فضائل علي بن أبي طالب منه هو رسول الله. وذن السنن والكلمات إذا تبقى متداولة ومشهورة بين ألسنة الناس ما يقوم له القائل، الناس يعذروا. فلذلك من يومهم كانوا يخططون على محو السنة. وكان الرجل يمنع منعا مؤكدا، وظل على هذا الرأي يصر عليه، يصر على هذا الرأي. وعندما جاء الخليفة الأول أيضا منع الناس. اقروا التاريخ، أنا كل يوم على المنبر أقول اقروا التاريخ حتى تكون كلامي صحيح بالمية مية صحيح. ما أرمي القول عكس، ما أستند إلى رواية ضعيفة أو كتاب ضعيف. أمهات المصادر الموثوقة تذكر هذا الشيء، أن الخليفة الأول منع من كتابة حديث رسول الله، خليفة الثاني منع، خليفة الثالث منع، معاوية منع، منع. وحتى أن الخليفة الثاني يوم من الأيام على المنبر أعلن للصحابة: بلغني أنكم تكتبون أحاديث رسول الله. قالوا: إيه نعم، هذا كاتب له 20 حديث، ذاك 50، ذاك 100، ذاك. قال: زين جيبوها عندي. قال الصحابة: ظنوا أظنهم يريد إذن يقول لي اسمعهم يسوون في كتاب رسول الله، لازم تنجمع، لازم تنتفل. جابوا الهياء، لما جابوا الهياء أمر بها فأحرقت، جابوا النار حرق الكل. نعم، هذه حقائق تاريخية. فظنت الحقائق الموجودة في سنة رسول الله وفي أقاويل رسول الله مكتومة عن الناس إلا الكلمات اللي هم يردوها. هم أخذوا قانون. ولذلك اجت كثير من حتى في زمان رسول الله كانوا يكذبون على رسول الله، واشتهر في زمان الرسول صلى الله عليه واله هذا الحديث المعروف انه صلى الله عليه واله قال يوما بل اكثر من مره، قال: كثرت علي الكذابه، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث يذكره اصحاب الصحاح، يذكرون بخاري، ذكر مسلم، ذكر صاحب كنز العمال، ذكر كله. فتبين كان اكو خطه، اقول يعني شيء منظم وراء قضيه مدروسه، وان
فإذا أردنا أن نعرف التنظيم من اللي كان يقود هالتنظيم، من اللي كان يوجهه، ومن اللي كان يربح من وراء، إذا أردنا نفتش نعرف الجذور، نعرف أنه صاحبهم يوم وفاة رسول الله قال حسبنا الرسول يقول جيبوا لي قرن، جيبوا لي قرطاس، أكتب لكم كتابا. شلون كتاب؟ شلون كتاب؟ كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. بعد يجي هذا الكتاب ايش كبره؟ صاحبهم ما خلى، قال حسبنا كتاب الله.
أن الرجل يهجم وهو إلى ايش كبره الحكاية؟
وظلت هاي الخطة موجودة، وظل العلم الحقيقي مخزونا ومدونا عند أهله لا يطلع عليه، ما يخلون العامة يتهمون ويطلعون على نصوص اللي تدل على إمامة علي بن أبي طالب وفضائل أهل البيت ومسالب أعدائه،
إلى أن صار زمن الإمام محمد الباقر.
كلمة الباقر من البقر، والبقر من الكشف. كل واحد من الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، من البارحة تحدثنا عن دور الإمام جعفر الصادق عليه السلام في نشر العلوم وتوزيعها وتعليمها والتربية العلمية والجامعة العظمى اللي فتحها في المدينة المنورة. الإمام الباقر شنو كان دوره؟ دور الإمام الباقر تفهمه من اسمه، كان بقر علوم النبيين، كشفه للناس. هذا اللقب من الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسول، والرسول كان الجابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله أدى الأمانة إلى الإمام الباقر. والإمام الباقر يومئذ كان صبيا عمره 4 سنوات. قال سماك رسول الله لباقر علوم النبيين، يعني العلوم المستورة المخزونة اللي كانت السلطات تمنع من نشرها إلى الإمام محمد الباقر، فنشرها وأذاعها، وصارت في زمانه فرصة اغتنمها الإمام محمد الباقر عليه السلام، فاتخذ أصحابا أحاطوا به وجعل ينشر فيهم هذه العلوم. وتلاميذ الإمام الباقر مثل زرارة بن أعين، مثل محمد بن مسلم، اللي ذول بعدين صاروا تلاميذ الإمام جعفر الصادق. الإمام محمد الباقر مؤسس أول حوزة علمية وأول مدرسة دينية تتبع مذهب أهل البيت، أهل بيت رسول الله، مذهب الحق اللي ما تتأثر بالسلطة ولا بالسياسة ولا بقية بالمذاهب، كانت مع السياسة. مذهب أهل البيت كانوا تدرون يعني أهل البيت هم اشلاقوا من الأعداء، الأئمة اشلاقوا من الأعداء من قتل وتجريد وسجن وتكذيب وغيرها. مذهبهم، فكرهم، طريقتهم نفس الشيء، وإلى هذا اليوم، وإلى هذا اليوم اللي أنا أتكلمكم في كل مكان. الإمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام كان حامل هذه الراية بأمر من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الباقر هو الذي بدأ بتربية تلاميذ، هذول صاروا فقهاء، علماء، عظماء، وهو أول مؤسس للحوزة العلمية في المدينة المنورة. حتى كان بعد الوفاة الإمام الباقر ابنه الإمام جعفر الصادق، في زمن الإمام جعفر الصادق هاي المدرسة العلمية ازدهرت وانتشرت، وكثر طلابها حتى زادوا على 5000 من فحول المحدثين والعلماء والرواة والمبلغين، حتى قسم منهم كانوا من غير المسلمين، من المسلمين من مذاهب مختلفة، من كثير من البلدان، من البصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام والحجاز، حتى عندنا في بعض تلاميذ الإمام الصادق من الهند، من بلاد الهند كان يقطع المسافات يجي للمدينة حتى يتعلم من الإمام جعفر الصادق، ومن بلاد الفارس، من بلاد فرس، يعني إيران اللي اليوم يسموها إيران، عرفتوا؟ كانوا يجون من خراسان، من خراسان كان يقطع المسافات يجي للمدينة يتعلم عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام. من كابول، هاي كابول اللي الآن عليها عراق، يقولون زي الطالبان ما قريبه هذا، بس أبو خالد الكابولي هذا من تلاميذ الإمام، من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ومن بعده من الإمام الباقر. هذا مثال واحد، وإلا غيره موجودين من بلاد الأفغان، من خراسان، من الهند، من كثير من بلاد السند، كانوا يجون يشدون الرحال يتعلمون في جامعة الإمام جعفر الصادق. ثم عند الإمام الباقر كان له دور آخر في حفظ الاقتصاد الإسلامي والسياسة الإسلامية، صارت قضية قضايا كثيرة، أن أنقل لكم واحدة منها أو تنتين. وصلوا على محمد وآله. يذكر البيهقي في كتابه المساوي والمحاسن، المحاسن والمساوي، ويذكر كذلك التميري في كتاب حياة الحيوان، مثلا من علماء العامة ومن علماء النصارى جورجي زيدان يذكر في تاريخ التمدن الإسلامي أنه في زمن عبد الملك ابن مروان اللي كان يعاصر الإمام محمد الباقر عليه السلام وأباه زين العابدين، عبد الملك سلطانه توسع، امتد ملكه من الصين شرقا إلى أولانة، إلى آخر أفريقيا، يعني الآن بلاد المغرب ومراكش والجزائر والأمان. وفي زمن الوليد فتحت الأندلس اللي يسموها الآن إسبانيا. يوم من الأيام عبد الملك كان جالسا، رأى أحد جلسائه لابس له ثوب أو جبة، على حاشية الجبة أكو كتابة بالرومي، فلفتت هاي الكتابة نظر الخليفة عبد الملك، قال شنو مكتوب بالرومية؟ ما عرفه، وجابه واحد يعرف الرومية فقرأها وترجمها. الترجمة كانت بالعربية باسم الأبي والابن والروح القدس، وهي شعار النصارى يقولون لثلاثة أقاليم، الآب يعني أب الله أو الله، أما اللي كان يلد هذول يسمونه عرفوا، الابن يعني المسيح، والروح القدس هم على كل حال هم يفسرون. فلما سمع عبد الملك ذلك صار عصبي، قال أبي شعار النصارى في بلاد المسلمين، وأنا هنا في مركز حكمي وحكومتي. بعدين سأل هذول منو كاتبهم، قالوا أبو معمل في مصر، هذول هذا المعمل أبناء الروم المسيحيين يشتغلون هناك ويسمعون هاي الأقمشة. فورا كتب كتابا إلى عامله في مصر يمنعه، يقول هذا المعمل بدو، المعمل بعد ما إلى حق يصدر هاي الأقمشة. بينما هذا المعمل كان مأمور من قبل هرقل ملك الروم، إمبراطور الروم، كان يغذي بالدعاية حتى ينشر الدعاية المسيحية في بلاد الروم. منعوا هذه الأقمشة. وصل الخبر إلى هرقل ملك الروم فأرسل كتابا يعاتب فيه عبد الملك بن مروان، يقول لإنك عمدت إلى أمر كان في زمان قبلك، في زمن الخلفاء الراشدين كما يسموهم، ومنعته، فإن كان خيرا ليش تمنع الخير، وإن كان شرا ذولاك الأحسن منك لازم يمنعوه، ما منعوه، فإنت ليش تمنع. أرسل هذا الرسالة بدين رسول، وأرسل معه 10 أكياس من الذهب، كل كيس بألف دينار، 10,000 دينار. قال له قدم لها أول كيس واحد، إذا قبل فبها، ما قبل زيدة كيسين 3 إلى 10، هذا أيضا رشوة ضبطية. فجاء رسول ملك الروم إلى عبد الملك وجاء له الرسالة وجاء له الفلوس، عبد الملك صار عصبي أزيد، رفض الرسالة ورفض الفلوس وقال مستحيل أبدا ما نسمعها دعايات النصارى في بلاد المسلمين. فرجع الجواب إلى ملك الروم، ملك الروم أيضا شد بهم غضب، أرسل رسالة ثانية شديدة اللهجة إلى عبد الملك يقول له أنت إذا تأمر تأذن بهذه الأقمشة أن تصنع مرة أخرى فتحة، وإلا الدنانير والدراهم اللي تجيكم من بلادنا، ذاك اليوم المسلمين ما عندهم دراهم ودنانير، الدراهم والدنانير في بلاد الإسلام الغربية كانت رومية، واللي في البلاد الشرقية كانت فارسية يتعاملون لي، والدنانير والدراهم كانت مسبوكات ورق ماكو، احنا الآن زماننا كل شيء صار ورق، ولكن ذاك الوقت الناس ما يتعاملون بالورق، بالذهب والفضة، مثقال ذهب يسوي دينار، مثقال فضة يسوي درهم. قال إذا خالفت أمرنا هذه الدنانير والدراهم سوف ننقش على صورة منها اسم نبيكم، والصورة الثانية ننقش عليها شكل نبيكم نشتم نبيكم. لما جاءت الرسالة الثانية إلى عبد الملك التواريخ يقولون اتوسط الدنيا في عين، شلون النصارى يهددون هذا الدنيا، وجمع وزراءه رجال الدولة المستشارين استشارهم في هاي المشكلة ما وجد عند أحد منهم حلا، ما قدروا يحلوا، ظل مدة في حالة من القلق والتفكير. أحد كبار المستشارين عند عبد الملك اسمه روح ابن زنباعة، اسمه موجود في التاريخ، كان مستشار خاص، قال لعبد الملك قال يا أمير المؤمنين إن في رعيتك رجلا يعرف وجه الحيلة من هذا المأزق، غير ماكو كل احنا ما نقدر بس هذا الرجل. قال من هو؟ قال ذلك محمد بن علي الباقر من أهل البيت، صلى على محمد وعلى آله. العجيب أن عبد الملك يقول له صدقت، هاي كلمة صدقت رديها معاني يعني يعترف، يعترف بأن هاي المشكلات العظيمة اللي تهدد المجتمع الإسلامي والسياسة والدولة الإسلامية ما يقدر يحلها إلا أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، قال زين شلون نجيبه؟ قال خلاص اكتب راح يجي ما عنده مانع، قال هاي مشكلة إسلامية. فكتب رسالة إلى الإمام الباقر عليه السلام يطلب منه الحضور بأسرع ما يمكنه، وكتب إلى والي المدينة أن يجهز الإمام الباقر بالخدم وبالمراكب وبالخيول السريعة حتى يوصل إلى الشام بسرعة. والإمام بكل سرعة لما استلم الكتاب وعرف أن هنالك هل دور الأئمة سلام الله عليهم لما تصير القضايا توصل إلى هالدرجة، وكانوا حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتنازل عن حقه الشخصي ويقدم المصلحة العامة، المصلحة الإسلامية العامة يقدمها على مصلحته الشخصية. فالإمام الباقر في الوقت اللي كان يرى أن عبد الملك وبقية الأمويين غاصبين لحكمه ويشتمون، جد علي بن أبي طالب على المنابر كل جمعة، مع ذلك ما تأخر عن إجابة الدعوة، وصل نفسه إلى الشام بسرعة، استقبله الخليفة عبد الملك ورحب به أهلا وسهلا يا أبا جعفر، قال خير إن شاء الله. قال له يا أبا جعفر أدرك دين جدك، إحنا يعرف دين جدك باقي الأيام لا، قال أدرك دين جدك، قال خير إن شاء الله. فأخبره بقضية ملك الروم والرسالة اللي أرسلها يهدد
هذا التحذير.
الإمام الباقر عليه السلام قال له
لا تتعذب، لا تحزن. أولا إن الله سبحانه وتعالى لا يخذل دينه، الله اللي بعث النبي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وذل الصعاب وساعده بالمعجزات وبالنصر. في هذا الموضوع أيضا الله راح ينصر. بعدين عندنا حل المشكلة كلش بسيط، إذا توافق أنت ممكن تحل المشكلة لأحسن وجه. قال وما هي؟ قال زين اعطيني صلاحية حتى احل. قال لك صلاحية، ليش بعثنا عليكم من المدينة؟ تفضل. أرسل قال الآن تؤمر 50 صايغ، صايغ اللي يشتغلون بالصياغة بالذهب، يعني يعملون بالذهب مو بس يبيع الذهب، يشتغل صايغ 50 صايغ حضرهم الآن، هم وأدواتهم، أدوات الصياغة. أدوات الصياغة شنو؟ الكورة هاي اللي ينفخون بها النار والقوالب وكذا، أشياء أخرى اللي الصياغ يستخدمون. فأرسل فورا جابوا 50 صايغ. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أمر هذول الصياغ أن يقعدون، كل واحد يخلي أدواته قدامه، وأمر أن يأتوا من الخزينة، خزينة الدولة، كل واحد 50 مثقال ذهب، 50 مثقال فضة، وزعوا عليهم، هذا 50، هذا 50، هذا 50. بعدين جلس الإمام كأستاذ يعلم تلاميذه كيف يصبون القوالب، وكيف يصبون الذهب في كل قالب من الدنانير، وأمر أن يكتبوا عليها أنها ضربت في دمشق سنة كذا في وجه واحد، ضرب هذا الدينار في سنة كذا، مثلا سنة على سبيل المثال 85 هجرية، والوجه الثاني يكتبون عليها سورة قل هو الله أحد. ما طول ساعتين وإذا هذول 50 صايغ، كل واحد 50 مثقال، سووا 50 في 50 دينار ذهب، والبقية دراهم فضة، كلها طلعت رواها إلى عمل الفضة. تحتاجون بعد دنانير رومية ودنانير فارسية، هاي دنانير عندكم، اصبحوا دارا لضرب السكك تحت رعايتك، تحت قانونك، وانتوا عندكم ذهب ما شاء الله اكوام جبال من الذهب عندكم، سووا دنانير ودراهم. وبهذا العمل انقذ الامام الباقر شرف الدولة وشرف الامة الاسلامية وسمعتهم وحافظ على اقتصادهم. فكتب بعد ذلك عبد الملك بن مروان، فلما وصل الخبر والدنانير الرومية، فلما وصل الخبر إلى ملك الروم قال والله هذه عمل صنيعة لم تصدر إلا من آل بيت النبوة، يعني الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم. وللإمام الإمام الباقر عليه السلام خبر آخر مع هشام بن عبد الملك بن مروان. هشام كان فالإنسان عنيد حسود حقود، عبد الملك شوية كان عنده بعض المجاملات، يعني عبد الملك كتب رسالة إلى الحجاج، حجاج الظالم، حجاج السفاك، يكتب له يقول إني رأيت آل أبي سفيان تعرضوا لدماء بني فاطمة ولد فاطمة الزهراء، فقضى الله على دولتهم، فأنا أمنعك، ما طول أنت تحكم العراق لا تقتل واحد من أولاد فاطمة الزهراء. ولكن لقد ملعون هشام، لا، هل كثر قتل من أولاد فاطمة الزهراء حتى قتل زيد أخو الإمام الباقر، زيد الشهيد أخو الإمام الباقر ابن الإمام زين العابدين، قتله شر قتله. بعدما قتل الشهيد زيد ودفنوه أمر عبد الملك أن يستخرجوا جثته من القبر ويضربوه بالسيف، ثم صلبوه، قسموا جثته نصفين، صلبوا نصف جثته على رأس الجسر والنصف الثاني على رأس الثاني من الجسر. ظلت جثة زيد الشهيد ابن الإمام بين العابدين أخو الإمام الباقر مصلوبا 4 سنوات. 4 سنوات، وبعد 4 سنوات أنزلوا الجثة الطاهرة وأحرقوها في النار وجروا رماده بالرمح. المجرم هذا هشام، في زمن هشام يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: حججت أنا وأبي، فلما كنت بين الركن والمقام رفعت يدي للدعاء، قلت: اللهم يا من خصنا بالنبوة وأكرمنا بالإمامة وفرض طاعتنا على الملة وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، إلى غير ذلك من هذا الدعاء، فشايني أدعو الله ما قلت الدعاء. وإذا جواسيس واقفين سمعوا هذا الخبر وكتبوا تقرير لمن؟ إلى الخليفة هشام. بعد الحج اجت رسالة إلى والي المدينة يقول: سير إلي محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد، أرسلهم للسبب. شو السبب؟ بمجرد كلمة واحدة دعاء بين الركن والمقام في مكة. يقول: سيرونا، وصلنا إلى الشام، جابونا إلى دار هشام بن عبد الملك اللي هي يعني دار الخليفة، وكانت دارا واسعة فيها حديقة، واجتمع فيها رؤساء الجيش ضباط. يقول: فلم يأذن لأبي بالجلوس، الإمام الباقر واقف على رجله 4 ساعات، وابنه الإمام الصادق واقف وراه. يقول الإمام الصادق: أنا أيام شبابي، ولكن أبي قال به الجلوس حتى تغير لونه، وكان إذا اشتد عليه الغضب سقط الرداء من على عاتقه. هشام ما يدي البال، يريد يحقر الإمام الباقر، ما يسمح له بالجلوس إلى أن شاف عليه آثار الغضب. قال: يا أبا جعفر، ارمي مع أشياخ قومك، هذول ضباط عسكريين كانوا مخلين هدف في وسط الحديقة، وكل واحد منهم عنده سهم، كانوا يرمون هذا الهدف، والذي يصيب الهدف كان يأخذ جائزة، وكثيرا ما يخطئون. هشام التفت إلى الإمام الباقر، قال: يا أبا جعفر، ارمي مع أشياخ قومك، يعني أنتم هاشميين ذولا أمويين عشيرة أولاد عم، يلا تعال اشترك. الإمام الباقر قال: إني كبرت عن الرمي، بعد أنا شيب مو شغل. قال: ما يصير، لازم ترمي، هاتوا جيبوا سهام وجيبوا قوس. جابوا سهام 12 سهم، وجابوا قوس. الإمام الباقر أخذ السهم وخلاه في القوس. يقول الإمام الصادق: وأنا واقف وراء والدي، والدي خلى السهم في القوس، رمى، بس ما رمى إجا وصل في كبد الهدف، نص المتابع كأنما هذا إجا على قلب الشام. ثم رمى سهما ثانيا، السهم الثاني اجى كسر فواقل السهم الاولي وصار في نصه، رمى بسهم ثالث اجى كسر فواقل الثاني وصار في نصه، سهم رابع خامس سادس الى 9 سهام، اذن السهام التسعه كلها تكسر الواحده بالثانيه. صلوا على محمد وعلى اله. كلهم طارت عيونهم، شنو هذا؟ دول كبار الضباط، كل واحد صار في عمره 10 سنين في جبهات الفساد، ما يقدرون هالشغله، وهذا رجال شايف سوى الشغلة هاي السهام يا سبحان الله لا كأنما وقعت في هذا الهدف وإنما كلها وقعت على منه على قلبه أنا حسبك يا أبا جحا بس سوي هذا وإنت تقول كبرت عن الرد وإذا شباب تتسوي الإمام جاوبه بالجواب الذي مزق جنبه أكثر من هاي السهام الجهاد قال نحن آل بيت رسول الله نتوارث الشجاعة والعلم والكرم كافرا من كافر فإن انقلت في المدينة ومارس هذا العمل الرماية المستحبة في الشريعة الإسلامية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم السبق والرماية والسباحة من المستحبات الآن أكبر الناس قال هاي وانت شايف وإذا شباب تستوي ثم قال هل يرمي ابنك جعفر كما ترمي حتى الإمام مرة ثانية قال نحن أهل البيت لا فرق بين صغيرنا وكبيرنا نحن هشام جايب الإمامين حتى يحقرهما ويهينهما هي هاي الشغلة سبحان الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره هذول الضباط أمراء الجيش اللي ما كانوا يعرفون الإمام الباقر بهالمناسبة عرفوا الإمامين رجال قاعد في المدينة لا مشارك في جبهة القتال سوى هالشغلة هذه عند ذلك أمر بالجلوس وأحضر العلماء وأمر العلماء طبعا هذول العملاء وعض السلاطين هذول العملاء السلطة أمرهم أن يناقشوا الإمام الباقر والمناقشة طويلة مذكورة في كتاب الاحتجاج مناقشة جدا حلوة جرت بين الإمام الباقر وبين علماء الشام بحضور هشام بن عبد الملك هاي نتيجة هاي المناقشة صارت أمر وأشد على قلب هشام من ذيك السهام ومن ذيك الكلمة لأن الإمام الباقر عليه السلام استشهد بآيات القرآن وبالسنة القطعية على فضيلة أهل البيت وعلى مناقبهم ومنزلتهم وكمالاتهم وعلومهم واستدل بهذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وبقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أورث بهاتين الآيتين أن أئمة أهل البيت عندهم شنو علم الكتاب علم الكتاب يعني كل ما في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي علوم الأولين والآخرين موجودة عند أئمة أهل البيت واستشهد بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو طليت لي الوسادة لحكمت بأهل التوراة بتوراتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم ولأهل الزبور بزبورهم ولأهل القرآن أو الفرقان بفرقانهم حتى يشهد أهل كل كتاب فيقول صدق علي بن أبي طالب اللهم صل على واستشهد الإمام الصاخر بمحضر من علماء بني أمية ومخالفيه استشهد بكلام جده أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول سلوني يقول الشخص الوحيد اللي قال سلوني وقدر يطلع من حق هاي الكلمة هو جدي علي بن أبي طالب سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لأني أعلم بطرق السماء مني بطرق الأرض ولا محترفة عبد الملك أبو هشام قال القضية صارت بالعكس أرسل إلى الإمامين حتى يحقرهما بالعكس ظهرت مواقفهما في الدليل القرآني عند اللي يعرفهم وما يعرفهم فأمر بهما بالانصراف فالزين تبقى شاف كلما يبقون يذون بالشام خاف تخرب عليهم الشام يعرفون أهل البيت فضائل أهل البيت قال يطلعوا الإمام الصادق يقول خرجت مع أبي من دار هشام جينا نتمشى نخرج من الشام مرينا على جبل أسعي جبل مادي جبل قاسيون جبل من جبال الشام قال
فرأينا خلقا عظيما مجتمعين في سطح الجبل. سألنا شنو هذول؟ قالوا هذول النصارى في السنة يوم يجتمعون عند هذا الجبل في هذا الجبل تحفل مقارة عندهم عالم أعلم علمائهم بالسنة يطلع في يوم واحد. وذول النصارى كل ما عندهم مسائل مشكلات معضلات يسألون عالم.
يقول فلما سمع أبي ذلك لف راسه بطرف رجائه.
أنا مسويت مثل والدي الإمام الصادق يقول فإحنا بلوصهم قعدنا وإذا
باب الكهف انفتح. هذا الكهف في الجبل أقوى عليه باب حديد فكوا باب الحديد خرج منه شيخ كبير ظهر محسود قد سقطت حواجبه على عينيه وقد شدهما بشريط أحمر شريط من الحديد من الحرير ظهر محمود قعد على الكرسي وجعل ينظر على الناس عيون الزرزر مثل عيون الحي. يقول حتى وقعت عينه على أبي وعلي. شاف أبي وأنا شكلنا يختلف عن بقية جماعتي. التفت إلي إلى أبي قال أمنا أنت من عندنا أم من هذه الأمة المرحومة؟ قال بل من هذه الأمة المرحومة.
قال أنت من علمائها أم من جهالها؟ الإمام مع أنه من أعلم خلق الله لكن ما قال من علمائها، قال لست من جهالها.
بس هو جاي يريد يبرز عنه قدام جماعته وشوفت واحد جاي قاعد كبار.
قال أسألك أم تسألني؟ فقال أبي اسأل.
لما قال الإمام الباقر سل
هذا الصاح يا محشر النصارى اسمعوا اسمعوا هذا يقول لي سل شو هذا الرجل يقول لي سل
كلمة سل ترى خلي مو خلي
يعني المؤمنين قالها وطرح من حقها أولاده ما يطلعون. قال سل قال أنتم معاشر المسلمين تزعمون أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويأخذون من فاكهة الجنة ثمرات الجنة قال يأكلون ويشربون ولا يتغوطون. الأكل والشرب وين يصير؟ تقدر تجيب لي مثل بالدنيا أكل مثل؟ قال إيه نعم الجنين في بطنهم يأكل ويشرب ما يتغوط. صرخ لما سمع هذا الجواب قال زعمت أنك لست من علمائها.
تقريبا أنا مو عالم شلون جاوبت هذا الجواب؟ الإمام قال أنا كشف لست من جهالها ما كشف لست من علمائها.
قال مو جاهل. قال وسؤال ثاني قال اسأل. قال أنتم المسلمين تزعمون أن فاتحة الجنة كلما يأكل منها أحد ما يخلص.
شلون زي ما يخلص؟ فاكهة الجنة ما تخلص؟ معقولة؟ أنتم المسلمين تتكلمون على الكلام؟
تقدر تضرب لي مثال بالدنيا أكو شيء ما يخلص يأخذون منه وما يخلص؟ قال نعم السراج الأعظم كلما شعلت منه ولو ألف سراج نور السراج الأول ما يقل.
إذا عندك ضياء وتأخذ منه 20 شمعة 1000 شمعة تشعلهم الشمعة الأولية هي نورها ما يقل.
شاف مثال حلو جواب سريع لطيف. صرخ مرة ثانية قال ألم تزعم أنك لست من علمائها؟
الإمام قال له وقلت لك أنا لست من جهالها. أعوذ بالله. يقول أمير المؤمنين بكل شيء آفة وآفة العلماء الحسد. هذا هالجد الحسد ما لأجي كل شيء لأنه هذا كل سنة يجيب رزق علم للناس. اليوم شاف واحد أعلم منه. قال عندي سؤال ثالث. هالسؤال الثالث بعد ما يقدر يجاوب عليه وأسأل أدب. قال أسألك سؤالا ترتطم فيه كما يرتطم الحمار في الوحل. قال اسأل.
قال أخبرني عن أخوين مولودين ولدا في ساعة واحدة وماتا في ساعة واحدة. واحد أكبر من أخيه 100 سنة. من هذول؟ الإمام قال ذاك عزير وعزيرة، هذول إخوان ولدا في ساعة واحدة وعاشا 25 سنة، وأحدهما مر على قرية فوجدها خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ذاك أخوه موجود وعاش مع أخيه بعدما بعثه 25 سنة وماتوا اثنينهم يوم واحد. فذاك الأخو عاش 150 سنة، هذا اللي الله بوته 100 سنة عاش كيف؟ 50 سنة.
يقول هذا لما سمع الجواب قام من مكانه يكاد ينفجر من شدة الحسد والغيظ.
قال يا معشر النصارى ما تستحون تجون علي وتردون تسألوني وفيكم مثل هذا الشخص؟ أنا بعد ما أقدر. خرج زعلان ودخل في الكعب وسدد الباب بقوة على نفسه. الشدة من غير
اللي ينفجر. هاي سوالف موجودة. نعم، النصارى كلهم اجتمعوا على الإمامين الباقر والصادق وقاموا يقبلون. تبين هشام باعت جواسيس وراء الإمامين، دول من طلعوا جواسيس وراهم
وراهم وراهم. راحوا الجواسيس خبروا هشام تعال تعال شوف انت
جبت هذول الدنيين سويت، الآن حتى النصارى مالوا إلينا.
فأمر مناديا ينادي أمامهما إن محمد بن علي وجعفر بن محمد ارتدى من دين الإسلام وخرج ومالا إلى دين النصارى، فلا أحد يكلمهما ولا أحد يبيع ولا أحد يشتري ولا أحد يعطيهم درب ولا أحد يعطيهما ماء ولا طعاما، وأمر بإخراجهما من الشام. اجوا من الشام أخرجا بهذا، سدوا الأبواب. بعد حكومة سلطة تحت الزوء، سلطة كل الزوء،
إلى أن وصل إلى مدين. قبل ما يصلون إلى مدين بالأردن في طريق لما تيجي من الشام وترايح للمدينة مر بمدين اللي مر بها موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين. أهل مدين لما سمعوا نداء الحكومة سدوا الباب، ما سمحوا للإمامين أن يدخل إلى مدينة مدين. كلما الإمام يقول آخر إحنا أفرضونا النصارى، أنتم ويا النصارى تتعاملون ويا اليهود تتعاملون، نشتري منكم خبز نشتري منكم ماء، أبد أنتم شرب من النصارى لأن ذولاك يدفعون جزية وأنتم ما تدفعون جزية. نفس حكاية بن شوير والأسيين يقولون على محبين أهل البيت.
شاهدنا يقول لما قالوا هذا القول وإذا بأبي الإمام الصادق يقول أبي صعد على جبل ورفع يديه بالدعاء حتى يدعي على أهل مدين ينزل العذاب. شيخ من شيوخ أهل مدين قال يا أهل مدين يا أهل مدين افتحوا الباب فورا، والله إني أرى هذا الشخص. وقف مكانا وقف فيه شعيب ودعا على قومه فأهلك الله قومه. سوق الجبال على أنت تتحرك.
فلما سمعوا ذلك هذا الشيخ كان مثرا ومحظم، فتحوا الأبواب ودخل الإمام الباقر والإمام الصادق بهذه الكيفية. أدخلوهما مجلس هشام بهذه الكيفية، أخرجوهما مهانين محتقرين.
هذه طريقة اللي مشوا فيها، ولكن ما قرأنا ولا سمعنا أن الإمام الباقر وضعوا رأس أبيه أمامه، لكن أباه زين العابدين أدخلوه على يزيد بن معاوية. الله أكبر. الإمام هو يقول لما أرادوا الدخول بنا على يزيد بالشام أتونا بحبال وربقونا مثل الأغنام. هذا كلام الإمام، والله لو الإمام ما قال أنا ما أقول،
ربقونا مثل الأغنام وكان الحبل في عنقي وفي كتف عمتي زينب وأم كلثوم وكلما قصرنا عن المشي ضربونا حتى أدخلونا مجلس يزيد بن معاوية كأني بمولاتنا العقيل نادت يا حسين للشام من جيانا يا حسين للشام من جيانا من جيانا كلها طلعت تنظر علينا اي والله كلها طلعت تنظر ايار علينا وبرماح راسك شايلينا شايلينا وابنك علي ما شرح عينا يونا وشعب قلب بونينا بونينا ولا طارش اللي يصل المدينة اي لا فارش اللي يطلع يا المدينة يخبر علي بالمر علي انا علي انا يقل هم يا هل نحن نسبينا آه وأعظم ما يجزي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرة يقارضها في يزيد مسفة ويطرف عنها وجهه معرضا كبرا نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 نقسم عليك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وبدم الحسين وبرأس الحسين وبحرمة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه أن تشفي جميع المرضى لا سيما من سألون الدعاء اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائه اللهم ورده إلى وطنه سالما وأقر به عيون محبيه اللهم اشف جميع المرضى شفاء كاملا عاجلا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وفرج همومنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا من كل سوء وجميع بلاد المسلمين من أراد بالمسلمين سوءا فأرده يا الله ومن كادهم فقده يا الله وإلى أرواح المؤمنين ثواب الفاتحة مع الصلوات.